الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة مداهمات وتعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية، غداة استشهاد 6 فلسطينيين في نابلس، وتظاهرات في غزة تضامنا مع الضفة. مقتل متظاهر سوداني في مليونية 25 أكتوبر ضد الحكم العسكري. الرئيس التونسي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد الهجرة غير النظامية. رئيس الحكومة العراقية المكلف يدعو البرلمان لعقد جلسة الخميس لعرض التشكيلة والبرنامج بهدف نيل الثقة. موسكو تبدأ مناورات نووية تزامنا مع مناورات الناتو، والرئيس الأمريكي يحذر. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تحارب روسيا من أجل الدفاع عن أوروبا. أهلا بكم. غداة استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس، قام الجيش الإسرائيلي الأربعاء بحملة اعتقالات طالت 20 فلسطينيا خلال اقتحام عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات طالت 20 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة. وقال شهود عيان إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة نابلس شمالا من عدة مدن داخل. وأوضح شهود أنه سمعت أصوات إطلاق نار في حي خلت العمود بنابلس، وأشاروا إلى أن القوات اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال الاقتحام. ونفذ الجيش الإسرائيلي مداهمة لمحافظات جنين وقلقيلية شمالا وبيت لحم والخليل جنوبا وضواحي القدس، اعتقل خلالها الفلسطينيين 18 بحسب نادي الأسير الفلسطيني نادي الأسير والشهود. وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي فإن 3 عناصر من عرين الأسود التي استهدفت عناصر من الجيش الإسرائيلي مؤخرا وقتلت أحد جنوده من بين المعتقلين. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية نفذت مداهمة لعدة مباني واعتقلت 3 مطلوبين ينتمون إلى مجموعة عرين الأسود ويشتبه في ضلوعهم بنشاطات نفذتها. وفي قطاع غزة المحاصر تظاهر مئات الفلسطينيين مساء الثلاثاء تضامنا مع الضفة الغربية المحتلة عقب قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين. هذه التظاهرات دعت إليها الفصائل الفلسطينية وانطلقت في محافظات قطاع غزة الخمس، وندد المشاركون فيها بانتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية. وعلى هامش مسيرة بمدينة غزة قال القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان إن مسيرات اليوم تأكيد على وحدة شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر بانتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الأقصى، وأردف لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بمدينة الضفة الغربية، وندعو لتصعيد المقاومة والاشتباك معه في كل نقاط التمس. وعمت أجواء الغضب الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء، وأعلنت فصائل فلسطينية وأطر طلابية الإضراب وتصعيد المواجهة في نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، كما شهدت مواقع متفرقة من الضفة مسيرات عارمة احتجاجا على التطورات. ومنذ 12 من هذا الشهر تعيش مدينة نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي إثر مقتل أحد جنوده برصاص مجموعة عرين الأسود، ردا على اعتداءات الجيش والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين. حول أحداث نابلس ماذا قالت سفيرة فلسطين لدى فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة في اتصال مع إذاعة الشرق؟
اليوم مجزرة جديدة ترتكب من قبل إسرائيل، وهي استكمال لمجازر إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 48. هذا هو عدوان إسرائيلي ممنهج ومخطط له بهدف اغتيال الشباب الفلسطينيين، اغتيال أهلنا في مدينة نابلس التي تخضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين. سياسة إسرائيل هذه هي استكمال لسياستها، لسياسة الفصل العنصري القائمة على تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب التي تقتل كل أفق سياسي لإنفاذ القانون الدولي، لإنفاذ الإجماع الدولي على حل الدولتين. ست مواطنين، ست شباب من خيرة شباب هذا الوطن استشهدوا في نابلس وفي رام الله أيضا. أكثر من 40 مواطن، دمار كامل لمدينة نابلس، نقول اليوم دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري للأرض الفلسطينية لن يكون هناك أي أمن أو استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
لا شك أن دول العالم ترى ما حصل. ماذا تنتظرون من المجتمع الدولي أن يفعل؟
نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يتوقف أولا عن سياسة الكيل بمكيالين وتجيير القانون الدولي حسب مصالحه، حسب مصالح هذا المجتمع الدولي. يجب هناك مسؤولية دولية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية ومنها فرنسا. يجب إنفاذ القانون الدولي وأحكامه ضد دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. يجب إنهاء الحماية لدولة إسرائيل ويجب حماية الشعب الفلسطيني من دولة إسرائيل المحتلة. هذا ما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي وبصورة عاجلة. كما تأتي هذه المجزرة في ظل المزاودات السياسية الإسرائيلية والحملة الانتخابية الإسرائيلية، يائير لابيد اليوم ينتهج نهج المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين. يائير لابيد يريد أن يسترضي المعسكر المتشدد المتطرف في إسرائيل وهو معسكر المستوطنين لضمان نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية. نحن نقول ليائير لابيد إذا أراد أن ينجح في الانتخابات عليه أن ينتهج نهج السلام، نهج السلام مع جيرانه الفلسطينيين، والنهج الذي سيؤدي إلى قيام دولة فلسطين التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
سعادة السفير، يعني نحن على بعد أيام قليلة من عقد قمة عربية في الجزائر وأبرز بنودها القضية الفلسطينية. ما هي الصرخة التي تطلقينها لزعماء الدول العربية في هذه القمة حيال ما يجري وحيال ما يجري باستمرار؟
يعني بداية نثمن دور الجزائر ونثمن دور الرئيس عبد المجيد تبون في جهوده الحثيثة للم اللحمة الفلسطينية أولا والعربية ثانيا. الرئيس الجزائري أعلن بأنه يريد أن تكون هذه القمة قمة جامعة. الدول العربية تساند القضية الفلسطينية. ستكون مخرجات هذه القمة نأمل أن تكون على مستوى الحدث، على مستوى الوقت، وأن تساعد في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي مواجهته للاحتلال الإسرائيلي حتى زواله.
سعادة سفيرة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
شكرا جزيلا لكم.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل في مظاهرات مليونية 25 أكتوبر الثلاثاء بأم درمان غرب العاصمة الخرطوم جراء دهسه بمركبة تتبع للقوات الأمنية، وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 119 منذ 25 أكتوبر 2021. وشهدت مدن سودانية بينها الخرطوم الثلاثاء مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة في البلاد، وشارك في المظاهرات الألاف بمناسبة الذكرى الأولى لإطاحة الجيش بشركائه المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر 2021. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من بلاده، مشددا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة. ومنذ بداية العام الجاري تتنامى في تونس ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى. وعقد سعيد اجتماعا في قصر قرطاج الثلاثاء مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان بحسب بيان للرئاسة التونسية. وقالت الرئاسة في بيانها إن سعيد تطرق خلال الاجتماع إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدة الأخيرة وخلفت فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجس. وفي 21 من سبتمبر أيلول الماضي فقد في البحر المتوسط مركب مهاجرين على متنه 18 تونسيا من أهالي جرجس بمحافظة مدنين جنوبا، وتم انتشال 14 جثة. وتابع سعيد أن هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها، معتبرا أنه لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة التي تذهب بالألاف أو بألاف الأرواح في العديد من المناطق في العالم بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون. وأرجع ذلك إلى أن شبكات التسفير للمهاجرين تتجاوز حدود دولة بعينها، ولابد من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي. في لبنان انطلقت الأربعاء قافلتان في عودة طوعية للنازحين السوريين من بلدة عرسال بمنطقة البقاع والنبطية في الجنوب باتجاه الحدود السورية. وذكر الإعلام المحلي أن قافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية سارت باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية فيكتور حجار وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال. وفي الجنوب ومن مقر دائرة أمن عام النبطية انطلقت رحلة تضم نازحين سوريين راغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، وذلك بإشراف دائرة الأمن القومي شعبة معلومات الجنوب، حيث قامت دورية من الشعبة المذكورة بمرافقة الباص الذي يقل النازحين إلى مركز أمن عام المصنع الحدودي بحسب ما أفاد الإعلام المحلي أيضا. وفي كلمة له أكد الوزير اللبناني أن العملية تسير من دون أي عوائق، داعيا النازحين إلى التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم. وأضاف الأسبوع القادم يوجد قافلة أخرى ومستمرون بعملية عودة كل النازحين. بدوره أعلن وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن 3 قوافل للاجئين ستتوجه إلى سوريا الأربعاء. ونقل الإعلام المحلي عن شرف الدين قوله إن عدد النازحين العائدين إلى سوريا سيبلغ 6000 شخص، مشيرا إلى أنهم سيتوزعون على دفعتين. وكان حجار أكد أن لا ضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم. بدوره قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الثلاثاء إن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم واجب وطني، موضحا أن عدد النازحين السوريين حاليا في لبنان يبلغ 2,080,000 ولن نجبر أحدا على الرجوع، موضحا أن نحو 540 ألف سوري قد عادوا فعلا إلى بلادهم طوعا منذ بدء الخطة عام 2017، مشيرا إلى أن 42% من مجموع السجناء في لبنان هم سوريون. طلب رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني من مجلس النواب عقد جلسة برلمانية هذا الخميس للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته بهدف نيل الثقة. وفي 13 من الجاري تسلم السوداني مرشح قوى الإطار التنسيقي خطاب تكليفه رسميا من رئيس الجمهورية العراقية الجديد عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وفق الدستور. في البحرين بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى هذا الأسبوع محاكمة 21 متهما بينهم خليجي و3 منهم محبوسون بتهمة إنشاء جماعة إرهابية والانضمام إليها والتدرب على السلاح في إيران والعراق. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 من الجاري لاستدعاء شاهد الإثبات الأول وإعداد التقرير من الباحثات الاجتماعيات التابعة للعدالة الإصلاحية للمتهمين الذين لم يبلغوا بعد 18 عاما وقت وقوع الجريمة بحسب موقع جريدة الوطن. قال مسؤولان أمريكيان إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة ببدئها الأربعاء مناوراتها النووية السنوية التي قالت إنها ستتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. ووصف المسؤولان الأمريكيان المناورات السنوية بأنها روتينية في هذا الوقت من العام، لكنها ستجري بالتزامن مع تزايد الخطاب الروسي بشأن استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول عسكري رفيع قوله قوله في وقت سابق من هذا الشهر إن مناورات الرعد النووي الروسية تنطوي عادة على مناورات واسعة النطاق للقوات النووية الاستراتيجية، بما في ذلك إطلاق صواريخ حية، وتتزامن المناورات الروسية مع مناورات ستيدفاست نون النووية للناتو التي انطلقت في 17 الجاري في بلجيكا وتستمر حتى 30 منه بمشاركة 14 دولة. وكان الناتو قال في وقت سابق إن مناوراته التي يستضيفها كل عام حليف من الناتو تساعد في ضمان سلامة وفعالية وأمن الردع النووي للحلف. وقال أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ هذا الشهر إن الناتو سيراقب التدريبات الروسية وسيبقى يقظا على الأقل في ضوء التهديدات النووية المستترة والخطاب النووي الخطير الذي رأيناه من الجانب الروسي. على صعيد متصل، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن روسيا سترتكب خطأ جسيما للغاية إذا ما استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا وسط ادعاءات روسية بأن كييف قد تستخدم قنبلة قذرة. وقال بايدن من البيت الأبيض إن روسيا سترتكب خطأ جسيما للغاية حال استخدامها أسلحة نووية تكتيكية، مضيفا أنا لا أضمن لكم أنها ستكون عملية راية مزيفة، أنا لا أعرف، يقول الرئيس الأمريكي، لكنها في حال تمت ستكون خطأ جسيما وفادحا. تصريحات بايدن كانت ردا على سؤال حول ما إذا كانت المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها هي بداية لعملية راية مزيفة لروسيا. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحارب ضد روسيا من أجل الدفاع عن أمن أوروبا. جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها لمؤتمر حول إعادة أعمار أوكرانيا منعقد في برلين، أوضح فيه أن آلاف المنازل ومدارس وشوارع ومحطات قطارات ومحطات نووية دمرت في بلاده. لذلك يقول الرئيس الأوكراني الاستثمار في أوكرانيا هو استثمار في بلد مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا تحارب ضد روسيا من أجل الدفاع عن أمن أوروبا. أخيرا منحت إسرائيل شركة إنرجيان العالمية المدرجة في البورصة البريطانية الترخيص لبدء إنتاج الغاز من حقل كريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، سيتم توقيعه هذا الخميس وفقا لمسؤولين وبشكل منفصل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن إنتاج الغاز في كريش سيبدأ كما هو مخطط له عند استيفاء الشروط الفنية، تعقيبا على الموافقة التي منحتها وزارة الطاقة إلى شركة إنرجيان لبدء الإنتاج في حقل كريش. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.